السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. القوات العراقية تتقدم ببطء نحو استعادة تكريت بسبب نيران القنص والمفخخات. مقتل جندي ومتطرف مطلوب شمالي لبنان. طائرات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تقصف مطار طرابلس. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. واصلت القوات العراقية اليوم الثلاثاء تغذيق الخناق على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش في تكريت، رغم المقاومة العنيدة التي أبطأت تقدمها بسبب نيران القنص والمفخخات في اليوم الثاني من عملية استعادة تكريت. وقال قائد عسكري عراقي برتبة فريق على الأرض لوكالة فرانس بريس أن الجهاديين يستخدمون حرب المدن والقناصة، ولهذا السبب تتقدم القوات العراقية متوخية الحذر والتأني، وأضاف أن القوات العراقية تحتاج إلى مزيد من الوقت. وأكد القائد العسكري أن القوات العراقية قريبة من قضاء الدور، ولكن داعش ما زال في مركز المدينة. وتتقدم القوات العراقية نحو تكريت على ثلاثة محاور. في هذه الأثناء أعلن داعش اليوم أن جهاديا يحمل الجنسية الأمريكية نفذ هجوما انتحاريا ضد تجمع للقوات العراقية والحشد الشعبي قرب تكريت. أكد رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر اليوم الثلاثاء أن إيران تشارك في المعركة ضد داعش في العراق. وقال كلابر أن إيران اتخذت على عاتقها التزاما قويا بالمعركة، ولديها عناصر يعملون في العراق بصفة مستشارين. وأضاف كلابر في مقابلة بثتها شبكة سي بي أس أن الإيرانيين نقلوا كميات كبيرة من السلاح إلى العراق. وأشار كلابر أيضا إلى أن لدى إيران القدرة التقنية على إنتاج سلاح نووي. أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده اليوم الثلاثاء في تبادل لإطلاق النار خلال عملية دهم في شمال لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيان أن الجندي محمد حسين قتل خلال دهم مكان وجود المطلوب الفار عبد الرحمن أحمد تامر في بلدة بحنين في قضاء أكار شمالي لبنان. وأضاف البيان أن المتطرف تامر ينتمي إلى جماعة إرهابية هاجمت دورية للجيش شمالي مدينة طرابلس في تشرين الأول الماضي، وقتل في الهجوم 4 من عناصر الجيش اللبناني. قصفت طائرات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه ميليشيات فجر ليبيا الإسلامية في طرابلس، كما أكد الطرفان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم المطار فوزي ميلاد أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. وقال قائد سلاح الجو الليبي العميد صقر الجروشي أن الغارات استهدفت وحدات فجر ليبيا في المطار ومواقع أخرى للميليشيات في طرابلس. أعلنت مصادر قضائية أن محكمة القضاء الإداري في القاهرة قررت اليوم الثلاثاء وقف إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر وتستكمل في نيسان. وقالت المصادر أن المحكمة قضت بوقف تنفيذ الإجراءات التي تتخذها اللجنة الانتخابية استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت يوم الأحد حكما بعدم دستورية نص في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. يزور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع لطمأنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن أي اتفاق نووي مع إيران سيكون في مصلحة السعودية أيضا. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي في الخليج أن السعوديين يخشون أن يمنح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإيرانيين اتفاقا بأي ثمن، لأن ذلك مهم لإرثه السياسي، وأن تحصل إيران على وضع إقليمي معين مقابل الاتفاق. وكان أوباما أشار إلى أن الاتفاق مع إيران ليس مؤكدا حتى الآن.
It is probably still.
ما زال من المرجح ألا تقول إيران نعم للاتفاق، ولكني أعتقد بأن الإيرانيين إنصافا لهم كانوا مفاوضين جيدين. هم لديهم اعتباراتهم السياسية في الداخل، والتوصل إلى اتفاق أرجح اليوم منه قبل 3 أو 5 أشهر، ولكن ما زالت هناك فجوات كبيرة يتعين ردمها.
دعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي اليوم الثلاثاء إلى نقل محادثات المصالحة التي تجري بوساطة الأمم المتحدة إلى العربية السعودية إذا تعذر التوصل إلى الاتفاق على مكان إجرائها في اليمن. وقال هادي خلال اجتماع مع جمع من شيوخ القبائل إنه يدعو إلى نقل محادثات المصالحة إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، لأن عدن وتعز ليستا مقبولتين لبعض الأطراف. واقترح هادي أيضا أن تجري المحادثات برعاية مجلس التعاون الخليجي. قال المسؤول الأفغاني أن 8 أشخاص على الأقل بينهم مدنيون وجنود قتلوا اليوم الثلاثاء إثر تفجير سيارة مفخخة عن بعد في جنوب أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عمر زواك المتحدث باسم حاكم إقليم هلماند أن 5 مدنيين وجنديين وشرطيا قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة السنجين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أطيب تحية سيداتي وسادتي مع دعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض السريع نتابع آخر التطورات في ملف العراق، ثم نبقى مع عدد من تقارير مراسلينا، وفيها تتابعون تقريرا من ذي قار عن مؤتمر تسعى لتنظيمه وزارة السياحة والآثار يناقش استثمار الواقع السياحي في العراق، وتقريرا آخر عن مشروع استثماري يحمل عنوان تاكسي بغداد لنقل المسافرين من وإلى مطار بغداد الدولي. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع حلقة معادة من برنامج شارع المتنبي. وفي ساعات بثنا أيضا نستمع إلى حلقات من برامجنا شباب النهرين وعين ثالثة وفي دائرة الضوء. كما ستتضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم عددا من التقارير، وفانا بها مراسلونا من مواقع الأحداث لنتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة العراقية. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بكم. الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق من إعداد وتقديم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العملية العسكرية العراقية لاستعادة تكريت من قبضة داعش تحرز تقدما.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تحقق القوات العراقية المدعومة بالحشد الشعبي وأبناء العشائر تقدما في عملية استعادة مدينة تكريت من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، وإن ببطء، مع توقعات بأن تمتد العملية الواسعة التي بدأت فجر الاثنين لفترة طويلة. بيان لوزارة الدفاع أفاد الثلاثاء بتحقيق ما وصفت بانتصارات عظيمة في اليوم الأول من عملية لبيك يا رسول الله، معلنا أن قطاعات قيادة عمليات دجلة تمكنت من تطهير قرى آل بورياش وآل بوعيسى وآل بوطلحة في محافظة صلاح الدين، وأنها تواصل التقدم باتجاه حمرين وتكريت والعلم. وأوضح البيان أن تنظيم داعش تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات فضلا عن استيلاء القوات العراقية على عدد كبير من الأعتداء والأسلحة والمتفجرات والعثور على معسكر كبير للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين باتجاه صلاح الدين والاستيلاء عليه، مضيفا أن القطاعات العسكرية تواصل التقدم لتطهير محافظة صلاح الدين وفق الخطة المرسومة. في الأثناء دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف جميع القوات المسلحة في تكريت إلى بذل كل ما في وسعها لضمان أمن وسلامة المدنيين وفقا للمعايير الدولية. وفي أحدث المتابعات التي بثتها وكالات أنباء عالمية عن التطورات الميدانية، نقلت فرانس برس الثلاثاء عن نشرة إذاعية لتنظيم داعش أعلن فيها أن أمريكيا من منتسبيها نفذ هجوما انتحاريا على تجمع للقوات العراقية، وأفيد بأن الهجوم الذي نفذ الاثنين بشاحنة مفخخة على أطراف مدينة سامراء أدى إلى مقتل العشرات من القوات العراقية ومقاتلي الحشد الشعبي، فيما أفادت رويترز بأن القوات العراقية تسعى الثلاثاء إلى محاصرة مسلحي داعش في تكريت ومدن مجاورة. ونقلت عن شهود أن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يشرف على جزء على الأقل من العملية، فيما لم يسجل للضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا أي دور حتى الآن في تكريت، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الاثنين، لأسباب ربما كان من بينها ما وصفه التقرير بالوجود الإيراني الكبير. هذا فيما قال مسؤولون عسكريون عراقيون إن القوات الأمنية المدعومة بالحشد الشعبي تتقدم تدريجيا، وإن تقدمها تباطأ بسبب تفجيرات القنابل على جانب الطرق ونيران القناصة. وأشار تقرير رويترز إلى إمكانية أن يؤثر سير العمليات في تكريت في الخطط الرامية لاستعادة الموصل. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي، الذي قال في رده على سؤال يتعلق بمغزى ما نشر حول وجود قائد عسكري إيراني رفيع في مسرح العمليات:
أولا سليماني يظهر عبر وسائل الإعلام وليست قضية سرية، وهناك اعتراف من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الإقليمية من العراق بأمس الحاجة إلى الخبرات وإلى المساعدات. فالسيد سليمانية واللواء سليماني قائد حرس ثور إيراني يتواجد في معارك كثيرة في العراق، ونقلت وسائل إعلام محلية وقنوات فضائية عراقية صور للسيد سليماني مع سيد عادل عامري ومع شخصيات أخرى موجودة. فأنا لا أستبعد أن يكون موجود في معركة تكريت، وأن يكون أيضا في منطقة سامراء التي تعتبر هدف مهم وحمايتها أيضا مهمة. الخبر شرب لكن الجيوش في هذا اليوم قد تنقل صور أخرى عن هذا الموضوع.
وفي تعليقه على سير العمليات قال الهاشمي:
العملية تبدأ بصفحات، هناك قاطع الشرقي والغربي، قاطع الشرقي يتقدم بشكل جيد لكن الغربي وفقا للخطة لم يتقدم إلى حد هذه اللحظة، لكن يسيطر ما تسمى بالنيران على المناطق الموجودة. المعارك قد تطول لكنها مفتاح التوجه إلى الموصل، يجب أن تحرر تكريت. التقدم للموصل يحتاج عدة محاور، شرقي وجنوبي وغربي، وقد يقوم داعش بالالتفاف على قطعة الجيش ومحاصرته. بالجانب السياسي أنا أعتقد لأول مرة تكون هناك معركة يجتمع فيها كل العراقيين بدون تصريح، يعني الحشد الشعبي تطوع كبير للعشائر والاتصالات مستمرة معهم، عشائر سنية في صلاح الدين وديالة ومحافظات أخرى، جميعهم الآن يحمل السلاح ويقاتل مع القوات الأمنية، قوات النخبة العراقية، المدفعية، الطائرات، وهي معركة عراقية خالصة. أنا أعتقد هذا كسب سياسي مهم، توافق مهم حتى على مستوى الإعلام. أنا راقبت وسائل الإعلام، لم تكن هناك قنوات تحاول أن ترسل تقارير تشوش أو تقارير طائفية لضرب الوحدة الوطنية العراقية. ما تحقق الآن أعتقد جيد، لكنه إنجاز يحتاج إلى مواصلة، إلى تقدم، إلى استثمار الفرص.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي من جهته، قال مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية الدكتور معتز محي لإذاعة العراق الحر:
هناك معارك مستمرة، يعني منذ الصولة الأولى وساحة الصفر تستمر المعارك، وهناك صفحات في هذه المعارك لا تنتهي في ليلة وضحاها، ولا كذلك سوف في رأيي سوف تطول أكثر من أسابيع، لأن منطقة تكريت والأقضية المحيطة بها لها طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة أي منطقة أخرى موجودة في العراق، من خلال التضاريس، من خلال وجود السكان المحليين في القرى والعيادات القريبة من الدور والقريبة من ناحية العلم وناحية الصينية. كل هذه يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار عندما تقتحم قوات عسكرية لهذه الأماكن، وكذلك أسلوب داعش الذي دائما يعيق تقدم قوات العراقية هو أسلوب تفخيخ الطرق وتفخيخ السواتر الدفاعية، ومن ثم وجود قناصين على أعالي المناطق المرتفعة وعالي الأبنية.
وأضاف محي قائلا:
كل هذه يعيق تقدم قواتنا، ويأخذ كذلك أسلوب الدفاع وكذلك أسلوب محافرة هذه الزمر والسرايا المتفرقة، ومن ثم مشاغلتها ويبدأ التقدم. هنالك أنباء أخرى كذلك تحدث عن تقدم قواتنا في مناطق أخرى من ناحية العلم وبمساندة عشائر الجبور، وقد استولت يوم أمس على أكاديمية الشرطة في هذه المنطقة المهمة، وكذلك مباني حكومية، ما يؤكد على إنجازات كبيرة لقوات العسكرية والحشد الشعبي الإسلامي.
وفي رده على سؤال عما إذا كان التحالف الدولي قد يوجه ضربات جوية خلال عملية استعادة تكريت، قال الخبير في الشؤون الأمنية:
لا أعتقد ذلك، هنالك يعني تحفظ من قبل قوات التحالف الدولي في ضرب أهداف في مناطق الحويجة ومناطق الشرقات وكذلك مناطق الدور، من فترة طويلة لم تعطي تلك الضربات في هذه المنطقة ثمارها، ولكن أكدت على هنالك ضربات خارج حدود هذه المنطقة الجغرافية كما حدث في مناطق قريبة من كركوك وقريبة كذلك من محيط الموصل. الضربات الجوية تشاغل العدو من خلال قواتنا الجوية، تشتركت في غطاء جوي في بداية المعارك مع طائرات شمسية محدودة تؤمن مظلة جوية لقوات النشاط وقوات الدروع.
وأضاف محي قائلا:
في رأيي هذه العمليات يحتاج لها إلى إعادة استراتيجية جديدة حسب الموقف اليومي، وكذلك إعادة زخم زخم المعارك من خلال تواجد الأهداف القريبة والبعيدة ومشاغلتها، ومن ثم الاندفاع في حرب محكومة بعنصر المخاطر، وهذا هو ما يسمى بحرب الشوارع وحرب المدن الذي تمرنت عليه قواتنا العسكرية في مجالات سابقة، كما حدث في تطهير ناحية الضلوعية وقضاء بلد وكذلك أطراف العوجة جنوب تكريت.
مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية الدكتور معتز محي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون التربوية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في ديالى سامي عياش عن تحذيرات أولياء أمور وباحثين وناشطين مدنيين من التأثيرات السلبية لمشاهد العنف المتكررة على الأطفال.
تخلف مشاهد العنف وأخبار القتال وضحايا العمليات العسكرية أو الإرهابية آثارا سلبية لدى شريحة الأطفال، فالأطفال هم أكثر شرائح المجتمع تأثرا بما يرونه ويسمعونه. المواطنة أزهار هادي بيّنت أنها تجد صعوبة في تربية أطفالها وحمايتهم من مشاهد العنف والتي تعرض يوميا على شاشات الفضائيات.
باعتباري أم لثلاثة أطفال، اثنين منهم بعمر سن صغيرة، أعاني وبشدة طبعا من لقطات الأنف اللي يعرضها التلفزيون. هذه اللقطات ممكن أن تأثر على نفسية الطفل، يلجأ دائما اللعب العنيف مع أقرانه مع أخوانه بالبيت. الطفل يتأثر نفسيا، ممكن يتعرض للأمراض بسبب هذه اللقطات اللي يشوفها، هذه ممكن يسبب لأمراض التوحد يعني، وهذه ظاهرة سجلت نسبة كبيرة جدا عندنا بالعراق.
وأضعفت هذه
خاصة عند طفل يطبق تطبيق فعلي يوميا جد ما أحاول أبعد عن هاي اللقطات عن هاي الأفلام، يعني سلوكه عدواني جدا، يعني يتعامل ويا أخته الأصغر منه بالضرب والأنوف، استخدام حركات اللي بها سلاح يمثلها يطبقها بصورة فعلية. ما دام أكو بالتلفزيون قنوات فضائية تعرض هالأشياء، أنت ما راح تقدر تسيطر على كل القنوات ولا راح تقدر تخلي لقناة خاصة.
مشاهد العنف وأفلام الأكشن والرعب وحتى بعض أفلام الكارتون باتت تؤثر في سلوك ونفسية الأطفال. المشرف التربوي سلمان الجبوري أوضح أن هنالك بعض أفلام الكارتون تشجع الأطفال على تبني العنف وتثير الكراهية، مطالبا الأسرة بمراقبة الأطفال عند مشاهدتهم لقنوات أفلام الكارتون.
بعض أفلام الكارتون اللي نشوفها حاليا بالتلفزيون، خليني أقسم لك إياها إلى أقسام. البعض منها أفلام كرتون بلا هدف، يعني ما تفهمها حتى الطفل ما يفهمها، تهريج فقط يعني. والقسم الثاني أفلام كرتون هادفة ذات قصص مثيرة مشوقة، وأحد أقسام الأفلام الكرتون أفلام كرتون تثير العنف والقتال، دعوة إلى أولياء الأمور لمتابعة ما يشاهده أبنائهم من أفلام كرتون.
ويرى الناشط المدني أحمد جسام أنه لابد من تضافر جهود عدة مؤسسات بالإضافة إلى الأسرة، وذلك لحماية الأطفال من مشاهد العنف.
لحماية الأطفال من مشاهد العنف المتكررة علينا أن نقوم بعدة إجراءات. هناك واجبات تقوم عليها المؤسسات الإعلامية، هناك واجب يقوم عليه مؤسسات المجتمع المدني، وهناك واجب تقوم به الأسرة نفسها، وهو تخفيف مشاهد العنف المتتالية في التلفزيون. على الأسرة أن تراقب أطفالها في متابعة مثل هذه المواقع، كذلك على الأسرة أن تربي أطفالها على الحوار والمحبة والتسامح بعيدا عن أنواع التطرف وعملية العنف.
وأضاف جسام أن خوض الأسرة في أحاديث ذات طابع طائفي هو من أخطر المؤثرات التي تؤثر في سلوك وتوجه الطفل نحو تبني منهج العنف منذ سن مبكر.
من المشاكل التي شخصناها الأكثر تأثيرا في نفسية الطفل هو حديث الأسرة، حيث نرى الآن الأسرة تبيح لنفسها الكلام بمواضيع طائفية متطرفة عنفية بحضور الأطفال، والطفل يستلم من أبويه وأخوانه بصفته قدوته هم القدوة له هذه الألفاظ ويبدأ يرددها. بل إن هناك بعض الأسر تشجع أطفالها على استخدام مثل هذه التعابير، وهذه هي أخطر ما موجود في الشارع العراقي.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش بعقوبة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أهلا بكم مستمعين الكرام، وقراءة لما وصلتنا من رسائلكم النصية التي بعثتم بها إلى إذاعة العراق الحر. رسالة من مستمع يقول فيها: يرجى إشعار وزير المالية على إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون التقاعد الموحد الجديد رقم 9 لسنة 2014 والمنصوص عليها في المادة قبل الأخيرة من القانون المذكور، ويقول علما بأن هناك العديد من المعاملات المتوقفة على صدورها. رسالة أخرى من مواطن يطلب فيها إغاثة من الجمعيات الخيرية والإنسانية لعلاجه خارج العراق، ويقول: لكوني لا أملك دينارا واحدا ولا أستطيع الحركة نهائيا ولا أستطيع مراجعة أي جهة كانت، علما أني متزوج وعندي 5 أطفال. رسالة من مروان يقول فيها: حاب أشارك في برنامج شباب النهرين. مستمعين الكرام، ومن الرسائل الصوتية وصلتنا هذه الرسالة من أحد المستمعين.
أني المستمع الدائم أبو جعفر، يا بهاي برامجكم صارت مملة بالنسبة لهاي نواف المفتوحة وغيرها وغيرها، يعني تعاد يوميا يوميا تعاد، وحد فنجر البرامج وشكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25770.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مجددا مع برامج إذاعة العراق الحر، إذ تستمعون في الجزء المتبقي من هذه الساعة إلى تقريرين يتحدث أحدهما عن مشروع استثماري يحمل اسم تاكسي بغداد. وقبل أن ننهي الساعة، يحين موعدكم مع حلقة من برنامج شارع المتنبي. مستمعين الكرام، نستمع إلى تقرير عن تفعيل الواقع السياحي في العراق، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك السكر، فلا تحزني من دهون وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب، فحين أنا لا أقول أحب، فمعناه أني أحبك أكثر، صباحك سكر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770 44 25 770.